سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أرجو من إخواني الذين وقفوا في الطريق أن يتنحوا عن الطريق، لأن وقوفهم في الطريق أذية بلا شك. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فليتصدقوا على أنفسهم وعلى إخوانهم بأن يتنحوا عن الطريق حتى لا يغلقوا الطريق على الناس، وليتصوروا ذلك بأنفسهم، يعني لو أن أحدا سد الطريق عليهم لكرهوا ذلك ولم يستسيغوه. فكذلك هم يجب أن يحبوا لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، لأن ذلك من تمام الإيمان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. نسأل الله لإخواننا التوفيق لما فيه الخير والصلاح. أما موضوع كلامنا الآن فهو على ما سمعناه في تلاوة صلاة الفجر في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فيقول الله عز وجل مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. أرعها سمعك يعني إيش؟ استمع لها وأصغ إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. كلما وجدت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فاستمع وأصغ إليها سمعك، لأنه إما خير يأمرك الله به وإما شر ينهاك الله عنه. في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. من أي قسمين؟ من الخير الذي يؤمر به أو من الشر الذي ينهى عنه؟ من الشر الذي ينهى عنه. فالخيانة هي الغدر بالغير في موضع الائتمان. انتبه للتعريف، هي ايش؟ الغدر بالغير في موضع الائتمان، هذه الخيانة، وهي حرام على كل حال. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى الذي خانك لا تخونه، أدي الأمانة إليه. فلو أن إنسان من الناس أعطاك وديعة 10,000 ريال، قال: خذ هذه عندك وديعة أمانة، وكنت تطلبه مثلها وقد جحدها عليك، فهل يجوز إذا أخذت هذه الوديعة أن تجحدها لتستوفي حقك منها؟ الجواب: لا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا تخون الله والرسول، بماذا تكون خيانة الله عز وجل؟ وهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خيانة الله عز وجل بأن يخفي الإنسان من دين الله ما لا يظهره. وأحسن مثل ينطبق عليه هو خيانة المنافقين، فإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وكذلك المشركون ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فهذه خيانة الله، أن يضمر الإنسان في قلبه من دين الله ما لا يظهره. فالمنافق مثلا خائن، وجه خيانته أنه أظهر أنه مسلم لله متبع لرسول الله وهو في ذلك كاذب. خيانة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما لا حقيقة له، وأنواعها كثيرة. خيانة غير الله ورسوله كذلك، أن الإنسان يظهر خلاف ما يبطل، ولهذا أمثلة منها خيانة الولاية بأن يكون الإنسان وليا على شيء فيخون ولايته. وأظهر مثل نذكره الآن خيانة بعض الأولياء، أي بعض أولياء النساء الذين لا يخافون الله ولا يرحمون النساء. تجده يحتكر ابنته تبلغ سن الزواج ويخطبها الأكفاء ولكن لا يزوجها، لأنه يريد من ورائها أن يكسب شيئا من الدنيا. ولهذا أعقب الله هذه الآية بقوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. تكون ابنته موظفة تأخذ راتبا فلا يزوجها، لأنه يعلم أنها إذا تزوجت فسوف ينحرم من هذا الراتب فيخون الله عز وجل، فيخون أمانته في ذلك ويحبسها يحتكرها. ولهذا نحذر هؤلاء الأولياء من عقوبة الله عز وجل، ونبلغهم أنهم إذا خانوا أمانتهم في ذلك فإنهم قد خانوا ما أمر الله تعالى بالوفاء به. وأن هذه البنت التي يمتص راتبها في هذه الدنيا سوف تكون يوم القيامة خصمة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس يحتكر ابنته ليزوجها ابن عمها، مع أنه يخطبها أناس من الأكفاء خير من ابن عمها، ولكن يقول لن نخرج عن قبيلتنا ولا نزوجها إلا ابن عمها. وهذا أيضا من الخيانة. متى خطب المرأة كفء لها فإن الواجب أن يلبى طلب الخاطب. وبالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن ذلك أن بعض الناس يحتكر ابنته من أجل أن يشترط على الخاطب أن يزوجه أخته أو بنته. يقول أنا لا أزوجك إلا إذا زوجتني ابنتك أو إذا زوجتني أختك. وهذا ما يعرف في الشرع بنكاح الشغار. نكاح الشغار من شغر المكان إذا خلع، أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. وأيهما أليق بهذا العقد؟ من شغر المكان إذا خلع، وشغرت الوظيفة إذا لم يكن فيها موظف، أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول؟ أيهما أولى؟ الأولى أو الثانية؟ لعلها الثانية، تقبيحا لهذا العمل وتنفيرا منه. لأن هذا الرجل الذي منع بنته أن يزوجها حتى يزوجه الخاطب هو بمنزلة الكلب الذي رفع رجله ليبول. وعلى هذا فيكون ذلك من الخيانة. ومن هذا أيضا أن من الناس من يحتكر ابنته لا يزوجها الخاطب الكفر، لأن الخاطب الكفر لم يعطه إلا مهرا يسيرا، فيتربص بها من أجل إيش؟ من أجل أن يخطبها من يعطيه مهرا كثيرا. ولهذا تجده إذا خطب الخاطب قال ما في بأس نزوجك، لكن 50,000 للبنت و20,000 للأب و10,000 للأم وواية للغنم وخيمة كذلك أيضا للبهم الصغار وهلم جرا. من قال هذا؟ من أباح للإنسان هذا العمل؟ المهر حق لمن؟ للزوجة، لقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. أضاف الصداق إلى من؟ إلى المرأة، ثم أضاف التصرف فيه إلى المرأة فقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذن لا حق للأب ولا حق للأم ولا حق للعم ولا حق للأخ في مهر المرأة، كل مهر كل ما يدفعه الخاطب فإنه للمرأة. ومن احتكر ابنته من أجل أن يشترط على الزوج أو على الخاطب من أجل أن يشترط على الخاطب أشياء معينة فإنه قد خان الأمانة. ومن الخيانة في المعاملات أن يكون في السلعة عيب فلا يبينه البائع. انتبه يا ولد، أنت واقف عند المعارض، معارض السيارات، يعطي الرجل سيارته صاحب المعرض يقول حرج عليها، وهو يعلم أن فيها العيب الفلاني لكنه يستره ويخفيه، ويأتي الشاطر صاحب المعرض ويقول من يشتري الكفرات، من يشتري ايش الكفرات ما فيها، الماكينة خراب، الدفرنش خراب، كل شيء خراب، ابيع عليك الكفرات فقط. المشتري يبذل الثمن، يترجى ان المسألة من باب التعمية والتغطية وان السيارة سليمة فيبذل مالا، فاذا ذهب بها واذا هي لا تساوي ولا نصف ما دفع، هذه خيانة، خيانة لا شك. فإذا قال البائع أنا اشترطت على المشتري أنه لا يشتري إلا الكفرات، نقول له هذا تمويه وتعمية تغطية، ولو أنك بينت العيب لعرفت كم تساوي. ولهذا لو أن المشتري أبرأ البائع من العيب وهو يعلم أن العيب موجود فإنه عند الله لا يبرأ، يوم القيامة سوف يطلبه المشتري بما حصل من هذه الخيانة. طيب فإذا قال قائل أنا اشتريت السيارة واستعملتها يوما أو يومين ولا أعلم ما فيها من العيب وبعتها على آخر وقلت له إن, 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 إن فيها كل عيب ولا عقد إلا على الكفرات، هل يجوز هذا أو لا؟ نقول هذا جائز. لماذا؟ لأن البائع في هذه الحال إيش؟ معذور، لا يعلم. والكلام على شخص يعلم أن في سلعته عيبا فيكتمه ثم يقول للمشتري ليس لك إلا الصندوق أو الكفرات أو ما أشبه هذا، هذا حرام وخيانة. ومن ذلك ما يفعله بعض جلاب الخضرة، تعرفون الخضرة مثل إيش؟ الخيار ايش؟ خس، جرجير، بصل، كسبرة، اشياء كثيرة، يجعل الرديء في الاسفل والجيد في الاعلى، فيظن المشتري ان الاسفل كالاعلى، فيبذل في هذا قيمة على قدر ما شاهده في اعلى البضاعة. واذا اسفل البضاعة خراب او صغار او ما اشبه ذلك، هذه خيانة. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصاحب طعام، فوضع النبي، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام، وإذا أسفله قد ابتل بالماء، فقال له ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، أصابته السماء. إيش معنى السماء؟ المطر، المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جعلته فوق ليراه الناس؟ من غش فليس منا، من غش فليس منا. وهذا براءة وتبرع من الغاش. فهل ترضى يا أخي المسلم أن تعمل عملا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام متبرئا منك بسببه؟ أجيبه لا، والله لا يرضى المسلم أن يعمل عملا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد تبرأ منه بسببه. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض المزارعين، يكون زرعه قليلا ثم يشتري من السوق ما يكمل به النصاب حسب اشتراط الصوامع، ويقدمه على أنه إيش؟ من مزرعته، وهو كاذب، فيكون بذلك خائنا للدولة، كاذبا عليها، آكلا للمال بالباطل، آكل للمال بالباطل. لأن الصوامع إنما تعين الإنسان الذي يكون المقدار المعين من مزرعته تنشيطا للمزارعين، وإلا لأمكن كل إنسان أن يشتري من السوق ويبيع على الصوامع بأكثر. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس في صندوق التنمية العقارية، يستعير اسما ويقدمه للصندوق لأنه هو قد استغل اسمه من قبل، ولكنه جشع طماع يريد زيادة من منفعة الصندوق، فيستعير اسم من؟ اسم غيره، أخوه، ولو كان لا يميز من صغره يكتب اسمه، أمه، أي إنسان، فيكون بذلك خائنا للدولة، كاذبا، آكل للمال بالباطل. ثم إنه أحيانا تكون النتيجة على رأسه، يدعي الذي كتب العقار باسمه بأنه إيش؟ بأنه المالك، بأنه المالك، ولا سيما إذا مات هذا الكاذب الذي كتب العقار، كتب الطلب باسم غيره، وهو له، إذا مات يقول هذا الذي كتب العقار باسمه هذا لي، هذا الصك باسمي. إذا حضر إلى القاضي ماذا يقول القاضي؟ هل يحكم له بالكاذب الخائن أو يحكم له بمن هو باسمه؟ بمن هو باسمه، والقاضي معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بنحوي ما أسمع. والمهم يا أخواني أن خيانة الأمانات أنواع كثيرة، ومنها أيضا ومنها أن يستحفظك الإنسان على كلام سر، يعني يخبرك بخبر سر لا يحب أن يطلع عليه أحد، ثم تنشره في المجالس وعند كل أحد. والعجب أن بعض الناس يريد أن يتخذ لنفسه مكانة بنشر أسرار الناس، يقول رحت لفلان الوجيه أو الكبير العالم الأمير الوزير، ولا رحت لمه وكلمني بكلام سر بيني وبينه، قال كذا وكذا. كيف تقول كلام سر بيني وبينه تقول تنشر بين الناس؟ لكن ليري الناس أنه يتصل بالأمراء والوزراء والعلماء وما أشبه ذلك، هذا من الخيانة. حتى قال بعض العلماء: إذا حدثك الرجل بحديث والتفت فلا تحدث به أحدا، وإن لم يقل لا تحدث به أحدا فلا تحدث به أحدا. ليش؟ لأن التفاته يعني أن لا يسمعه أحد، فإذا حدثك والتفت فهو سر، لا يحل لك أن تفشيه. فكيف إذا استأمنك وقال هذا بيني وبينك؟ لا تخبر أحد، قال إن شاء الله أبشر، فلا يصدق أنه فارق صاحبه حتى إيش ينشره، أعوذ بالله، أين الأمانة؟ ومن ذلك وهو من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه فيصبح ينشر ما كان بينهما من السر، يقول فعلت بأهلي كذا وكذا وكذا. وهذا يوجد عند بعض السفهاء من الشباب، يجلس بعضهم إلى بعض في الحديث في المكان، ثم من باب التفكه يقول فعلت كذا وفعلت كذا، هذا والعياذ بالله حرام، وهذا من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. والمهم يا أخواني أن الواجب على المرء أن يتقي الله عز وجل، وأن يحفظ أمانته، وأن لا يخونها، فإن فعل فسيجد الحساب يوم القيامة عند الله عز وجل. فيه كلمة تقال عند الناس لا ندري ما حكمها إلا بتعليم الله عز وجل. يقول بعض الناس: إن خنتك فالله يخونني، إن خنتك فالله يخونني. فما تقولون في هذه الكلمة؟ ايش؟ ما سمعت الكلام، الحكم حرم، لماذا؟ والخيانة صفة ذم ونقص، تمام، بارك الله فيك، هذا حرام، لا يجوز أن تقول إن خنتك فالله يخونني، أو تقول خان الله من يخون، أو ما أشبه ذلك. طيب، إذا قلت إن خدعتني فالله يخدعني، يجوز؟ لأن الله تعالى يوصف بالخداع، يخادع من خادعه وخادع رسوله، وذلك لأن الخداع صفة مدح في موضعه، الخداع في موضعه صفة مدح، والخيانة دائما صفة ذم. ولهذا لما قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله، وش قال؟ وهو خادعهم. ولما قال ذلك بأنهم خانوا الله من قبل لم يقل فخانهم، بل قال فأمكن منهم، لأن الله لا يوصف بالخيانة. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بارزه رجل يقال له عمرو بن ود، إذا التقى الصفان في القتال طلب أحدهما من الآخر أن يخرج أقواما يبارزون أقواما آخرين، وفائدة المبارزة تقوية الغالب وكسر شوكة المغلوب، لأنه إذا برز من الصف الأيمن رجلان ومن الصف الأيسر رجلان ثم تقاتلا وغلب البارز من الصف الأيمن على البارز من الصف الأيسر، ماذا تكون نفسية الصف الأيسر؟ نعم، ضعيفة، ولهذا تعتبر المبارزة استعجالا للنصر. طلب علي بن أبي طالب أن يبارزه، عمرو بن مهد أن يبارزه أحد، فتقدم إليه علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه معروف بأنه بطل شجاع، فلما خرج عمرو بن مهد، لما خرج صاح به علي: ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. ثم معنا فهمين هذا؟ وليس هناك رجلان. عمرو بن مهد التفت، ظن أن أحدا من الصف قد لحقه، لما التفت أطار علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأسه. هذه خديعة ولا لا؟ خديعة، لكنها في محلها، لأن هذا الرجل الذي هو عمرو بن مهد إنما خرج لإيش؟ خرج لإيش؟ ليقتل علي بن أبي طالب. فخدعه علي وقال: ما خرجت لأبارز رجلين. هل علي بن أبي طالب صادق في قوله ما خرجت لأبارز رجلين؟ نعم هو صادق، لكنه لم يقل لا ليش خرج معك فلان، ما قال هكذا، قال: ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت الرجل فأطار علي الرأس، لأن الحرب إيش؟ خدعة، وهو قوة. والخلاصة أنه يجب علينا أن لا نخون الأمانات بأي نوع من أنواع. سمعت بعض الطلاب يقول: لا غش في امتحان اللغة الإنجليزية. ايش تقول بالقاعدة هذه؟ قاعدة صحيحة ولا باطلة؟ يقول: لا غش، لا نافية للجنس، شوف إعراب الجملة، لا نافية للجنس، وغش اسمها. في امتحان جار ومجرور خبر لا، امتحان مضاف للغة مضاف إليه، والإنجليزية صفة للغة. هذه قاعدة عندهم، قاعدة مقعدة، ولكنها قاعدة قاعدة في الواقع، لا قيم لها إطلاقا. فالغش في المواد الإنجليزية وفي مواد الرياضيات، كما هو أيضا في مواد في المواد الدينية، أي فرق؟ لا فرق. لكن لما استصعب هذا الطالب اللغة الإنجليزية أسس هذه القاعدة. أعدها علي ولن تكون من أهلها إن شاء الله. إيش؟ إيه؟ لا غش في إيش؟ في امتحان اللغة الإنجليزية. هل توافق على هذا؟ لا توافق. طيب بارك الله أحسن. والعجب أن الطالب يسألك يقول: هل يجوز الغش في مادة الإنجليزي؟ كيف تقول هل يجوز الغش؟ أحد يسأل عن الغش؟ الغش حرام، ما يحتاج إلى 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 استفتاء. إذن هذا خيانة في الواقع. الذي يخون في أي مادة يكون فيها الامتحان يعتبر، الذي يغش في أي مادة فيها امتحان فإنه خائن. والمسألة خطيرة، يعني الغش في الامتحان يعني أن لا يخرج من هذا البلد من هو أهل للتعليم أو أهل لمناقشة الغير، لأن الغاش كما تعلمون بنى على غير أساس. نسأل الله الهداية للجميع. والآن إلى درس العمدة. نعم، أخذنا أمس حديثين، الثاني يعاد الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وسلم وسلم عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال المؤلف.
قال المؤلف رحمه الله تعالى.
سمه باسمه.
الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 600 من الهجرة النبوية.
في كتابه.
في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام.
نعم. أمس.
باب الرهن وغيره.
في باب الرهن وغيره.
في باب الرهن وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع.
أحسن. أما قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم فقد سبق معناه، وأن المطل معناه تأخير إيش؟ تأخير الوفاء، والغني هو القادر على الوفاء، فالقادر على الوفاء إذا ماطل سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أرجو من إخواني الذين وقفوا في الطريق أن يتنحوا عن الطريق، لأن وقوفهم في الطريق أذية بلا شك. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فليتصدقوا على أنفسهم وعلى إخوانهم بأن يتنحوا عن الطريق حتى لا يغلقوا الطريق على الناس، وليتصوروا ذلك بأنفسهم، يعني لو أن أحدا سد الطريق عليهم لكرهوا ذلك ولم يستسيغوه. فكذلك هم يجب أن يحبوا لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، لأن ذلك من تمام الإيمان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. نسأل الله لإخواننا التوفيق لما فيه الخير والصلاح. أما موضوع كلامنا الآن فهو على ما سمعناه في تلاوة صلاة الفجر في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فيقول الله عز وجل مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. أرعها سمعك يعني إيش؟ استمع لها وأصغي إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. كلما وجدت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فاستمع وأصغي إليها سمعك، لأنه إما خير يأمرك الله به وإما شر ينهاك الله عنه. في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. من أي قسمين؟ من الخير الذي يؤمر به أو من الشر الذي ينهى عنه؟ من الشر الذي ينهى عنه. اسمع، فالخيانة هي الغدر بالغير في موضع الائتمان. انتبه للتعريف، هي ايش؟ الغدر بالغير في موضع الائتمان، هذه الخيانة، وهي حرام على كل حال. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى الذي خانك لا تخونه، أدي الأمانة إليه. فلو أن إنسانا من الناس أعطاك وديعة 10,000 ريال، قال: خذ هذه عندك وديعة أمانة، وكنت تطلبه مثلها وقد جحدها عليك، فهل يجوز إذا أخذت هذه الوديعة أن تجحدها لتستوفي حقك منها؟ الجواب: لا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا تخون الله والرسول، بماذا تكون خيانة الله عز وجل؟ وهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خيانة الله عز وجل بأن يخفي الإنسان من دين الله ما لا يظهره. وأحسن مثل ينطبق عليه هو خيانة المنافقين، فإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وكذلك المشركون، ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فهذه خيانة الله، أن يضمر الإنسان في قلبه من دين الله ما لا يظهره. فالمنافق مثلا خائن، وجه خيانته أنه أظهر أنه مسلم لله متبع لرسول الله وهو في ذلك كاذب. خيانة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما لا حقيقة له، وأنواعها كثيرة. خيانة غير الله ورسوله كذلك، أن الإنسان يظهر خلاف ما يبطن، ولهذا أمثلة منها خيانة الولاية، خيانة الولاية بأن يكون الإنسان وليا على شيء فيخون ولايته. وأظهر مثل نذكره الآن خيانة بعض الأولياء، أي بعض أولياء النساء الذين لا يخافون الله ولا يرحمون النساء. تجده يحتكر ابنته تبلغ سن الزواج ويخطبها الأكفاء، ولكن لا يزوجها، لأنه يريد من ورائها أن يكسب شيئا من الدنيا. ولهذا أعقب الله هذه الآية بقوله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. تكون ابنته موظفة تأخذ راتبا فلا يزوجها، لأنه يعلم أنها إذا تزوجت فسوف ينحرم من هذا الراتب، فيخون الله عز وجل، فيخون أمانته في ذلك، ويحبسها يحتكرها. ولهذا نحذر هؤلاء الأولياء من عقوبة الله عز وجل، ونبلغهم أنهم إذا خانوا أمانتهم في ذلك فإنهم قد خانوا ما أمر الله تعالى بالوفاء به، وأن هذه البنت التي يمتص راتبها في هذه الدنيا سوف تكون يوم القيامة خصمة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس يحتكر ابنته ليزوجها ابن عمها، مع أنه يخطبها أناس من الأكفاء خير من ابن عمها، ولكن يقول: لن نخرج عن قبيلتنا، ولا نزوجها إلا ابن عمها، وهذا أيضا من الخيانة. متى خطب المرأة كفء لها فإن الواجب أن يلبى طلب الخاطب. وبالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن ذلك أن بعض الناس يحتكر ابنته من أجل أن يشترط على الخاطب أن يزوجه أخته أو بنته، يقول: أنا لا أزوجك إلا إذا زوجتني ابنتك أو إذا زوجتني أختك. وهذا ما يعرف في الشرع بنكاح الشغار، نكاح الشغار من شغر المكان إذا خلع، أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. وأيهما أليق بهذا العقد؟ من شغر المكان إذا خلع، وشغرت الوظيفة إذا لم يكن فيها موظف، أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول؟ أيهما أولى؟ الأولى أو الثانية؟ لعلها الثانية. تقبيحا لهذا العمل وتنفيرا منه، لأن هذا الرجل الذي منع بنته أن يزوجها حتى يزوجه الخاطب هو بمنزلة الكلب الذي رفع رجله ليبول، وعلى هذا فيكون ذلك من الخيانة. ومن هذا أيضا أن من الناس من يحتكر ابنته لا يزوجها الخاطب الكفر، لأن الخاطب الكفر لم يعطه إلا مهرا يسيرا، فيتربص بها من أجل إيش؟ من أجل أن يخطبها من يعطيه مهرا كثيرا. ولهذا تجده إذا خطب الخاطب قال: ما في بأس نزوجك، لكن 50,000 للبنت، 20,000 للأب، 10,000 للأم، وواية للغنم، وخيمة كذلك أيضا للبهم الصغار، وهلم جرا. من قال هذا؟ من أباح للإنسان هذا العمل؟ المهر حق لمن؟ للزوجة، لقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. أضاف الصداق إلى من؟ إلى المرأة، ثم أضاف التصرف فيه إلى المرأة، فقال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذن لا حق للأب ولا حق للأم ولا حق للعم ولا حق للأخ في مهر المرأة، كل ما يدفعه الخاطب فإنه للمرأة. ومن احتكر ابنته من أجل أن يشترط على الزوج أو على الخاطب من أجل أن يشترط على الخاطب أشياء معينة فإنه قد خان الأمانة. ومن الخيانة في المعاملات أن يكون في السلعة عيب فلا يبينه البائع. انتبه يا ولد، أنت واقف عند المعارض، معارض السيارات، يعطي الرجل سيارته صاحب المعرض يقول: حرج عليها، وهو يعلم أن فيها العيب الفلاني، لكنه يستره ويخفيه. ويأتي الشاطر صاحب المعرض ويقول: من يشتري الكفرات؟ من يشتري إيش؟ الكفرات ما فيها، الماكينة خراب، الدفرنش خراب، كل شيء خراب، أبيع عليك الكفرات فقط. المشتري يبذل الثمن، يترجى أن المسألة من باب التعمية والتغطية وأن السيارة سليمة، فيبذل مالا، فإذا ذهب بها وإذا هي لا تساوي ولا نصف ما دفع هذه خيانة، خيانة لا شك. فإذا قال البائع أنا اشترطت على المشتري أنه لا يشتري إلا الكفرات، نقول له هذا تمويه وتعمية تغطية، ولو أنك بينت العيب لعرفت كم تساوي. ولهذا لو أن المشتري أبرأ البائع من العيب وهو يعلم أن العيب موجود فإنه عند الله لا يبرأ، يوم القيامة سوف يطلبه المشتري بما حصل من هذه الخيانة. طيب فإذا قال قائل أنا اشتريت السجارة واستعملتها يوما أو يومين ولا أعلم ما فيها من العيب، وبعتها على آخر وقلت له إن, 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 إن فيها كل عيب ولا عقد إلا على الكفرات، هل يجوز هذا أو لا؟ نقول هذا جائز. لماذا؟ لأن البائع في هذه الحال إيش؟ معذور، لا يعلم. والكلام على شخص يعلم أن في سلعته عيبا فيكتمه ثم يقول للمشتري ليس لك إلا الصندوق أو الكفرات أو ما أشبه هذا، هذا حرام وخيانة. ومن ذلك ما يفعله بعض جلاب الخضرة، تعرفون الخضرة مثل إيش؟ خيار، إيش؟ خس، جرجير، بصل، كسبرة، أشياء كثيرة، يجعل الرديء في الأسفل والجيد في الأعلى، فيظن المشتري أن الأسفل كالأعلى فيبذل في هذا قيمة على قدر ما شاهده في أعلى البضاعة. وإذا أسفل البضاعة خراب أو صغار أو ما أشبه ذلك، هذه خيانة. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصاحب طعام، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام وإذا أسفله قد ابتل بالماء، فقال له ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، أصابته السماء. إيش معنى السماء؟ المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا جعلته فوق ليراه الناس؟ من غش فليس منا، من غش فليس منا. وهذا براءة وتبرع من الغاش. فهل ترضى يا أخي المسلم أن تعمل عملا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام متبرئا منك بسببه؟ أجيبه لا والله لا يرضى المسلم أن يعمل عملا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد تبرأ منه بسببه. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض المزارعين، يكون زرعه قليلا ثم يشتري من السوق ما يكمل به النصاب حسب اشتراط الصوامع ويقدمه على أنه إيش؟ من مزرعته، وهو كاذب، فيكون بذلك خائنا للدولة، كاذبا عليها، آكلا للمال بالباطل، آكل للمال بالباطل. لأن الصوامع إنما تعين الإنسان الذي يكون المقدار المعين من مزرعته تنشيطا للمزارعين، وإلا لأمكن كل إنسان أن يشتري من السوق ويبيع على الصوامع بأكثر. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس في صندوق التنمية العقارية، يستعير اسما ويقدمه للصندوق لأنه هو قد استغل اسمه من قبل، ولكنه جشع طماع يريد زيادة من منفعة الصندوق فيستعير اسم من؟ اسم غيره، أخوه، ولو كان لا يميز من صغره يكتب اسمه، أمه، أي إنسان، فيكون بذلك خائنا للدولة، كاذبا، آكل للمال بالباطل. ثم إنه أحيانا تكون النتيجة على رأسه، يدعي الذي كتب العقار باسمه بأنه إيش؟ بأنه المالك، بأنه المالك، ولا سيما إذا مات هذا الكاذب الذي كتب العقار، كتب الطلب باسم غيره وهو له، إذا مات يقول هذا الذي كتب العقار باسمه هذا لي، هذا الصك باسمي. إذا حضر إلى القاضي ماذا يقول القاضي؟ هل يحكم له بالكاذب الخائن أو يحكم له بمن هو باسمه؟ بمن هو باسمه، والقاضي معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بنحوي ما أسمع. والمهم يا أخواني أن خيانة الأمانات أنواع كثيرة، ومنها أيضا ومنها أن يستحبضك الإنسان على كلام سر، يعني يخبرك بخبر سر لا يحب أن يطلع عليه أحد ثم تنشره في المجالس وعند كل أحد. والعجب أن بعض الناس يريد أن يتخذ لنفسه مكانة بنشر أسرار الناس، يقول رحت لفلان الوجيه أو الكبير العالم الأمير الوزير ورحت لمه وكلمني بكلام سر بيني وبينه، قال كذا وكذا. كيف تقول كلام سر بيني وبينه تقول تنشر بين الناس؟ لكن ليري الناس أنه يتصل بالأمراء والوزراء والعلماء وما أشبه ذلك، هذا من الخيانة. حتى قال بعض العلماء إذا حدثك الرجل بحديث والتفت فلا تحدث به أحدا، وإن لم يقل لا تحدث به أحدا فلا تحدث به أحدا. ليش؟ لأن التفاته يعني أن لا يسمعه أحد، فإذا حدثك والتفت فهو سر لا يحل لك أن تفشيه. فكيف إذا استأمنك وقال هذا بيني وبينك لا تخبر أحد؟ قال إن شاء الله أبشر، فلا يصدق أنه فارق صاحبه حتى إيش ينشره، أعوذ بالله، أين الأمانة؟ ومن ذلك وهو من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه فيصبح ينشر ما كان بينهما من السر، يقول فعلت بأهلي كذا وكذا وكذا. وهذا يوجد عند بعض السفهاء من الشباب، يجلس بعضهم إلى بعض في الحديث في المكان، ثم من باب التفكه يقول فعلت كذا وفعلت كذا، هذا والعياذ بالله حرام، وهذا من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. والمهم يا أخواني أن الواجب على المرء أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ أمانته وأن لا يخونها، فإن فعل فسيجد الحساب يوم القيامة عند الله عز وجل. فيه كلمة تقال عند الناس لا ندري ما حكمها إلا بتعليم الله عز وجل، يقول بعض الناس إن خنتك فالله يخونني، إن خنتك فالله يخونني، فما تقولون في هذه الكلمة؟ ايش؟ ما سمعت الكلام، الحكم حرم، لماذا؟ والخيانة صفته ذم ونقص، تمام، بارك الله فيك، هذا حرام، لا يجوز أن تقول إن خنتك فالله يخونني، أو تقول خان الله من يخون، أو ما أشبه ذلك. طيب، إذا قلت إن خدعتني فالله يخدعني، يجوز؟ لأن الله تعالى يوصف بالخداع، يخادع من خادعه وخادع رسوله، وذلك لأن الخداع صفة مدح في موضعه، الخداع في موضعه صفة مدح، والخيانة دائما صفة ذم. ولهذا لما قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله، وش قال؟ وهو خادعهم. ولما قال ذلك بأنهم خانوا الله من قبل لم يقل فخانهم، بل قال فأمكن منهم، لأن الله لا يوصف بالخيانة. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بارزه رجل يقال له عمرو بن ود، إذا التقى الصفان في القتال طلب أحدهما من الآخر أن يخرج أقواما يبارزون أقواما آخرين، وفائدة المبارزة تقوية الغالب وكسر شوكة المغلوب، لأنه إذا برز من الصف الأيمن رجلان ومن الصف الأيسر رجلان ثم تقاتلا وغلب البارز من الصف الأيمن على البارز من الصف الأيسر، ماذا تكون نفسية الصف الأيسر؟ نعم، ضعيفة. ولهذا تعتبر المبارزة استعجالا للنصر. طلب علي بن أبي طالب أن يبارزه، عمرو بن ود أن يبارزه أحد، فتقدم إليه علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه معروف بأنه بطل شجاع، فلما خرج عمرو بن ود، لما خرج صاح به علي: ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. ثم معنا فاهمين هذا؟ وليس هناك رجلان. عمرو بن ود التفت، ظن أن أحدا من الصف قد لحقه، لما التفت أطار علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأسه. هذه خديعة ولا لا؟ خديعة، لكنها في محلها، لأن هذا الرجل الذي هو عمرو بن ود إنما خرج لإيش؟ خرج لإيش؟ ليقتل علي بن أبي طالب، فخدعه علي وقال ما خرجت لأبارز رجلين. هل علي بن أبي طالب صادق في قوله ما خرجت لأبارز رجلين؟ نعم هو صادق، لكنه لم يقل لا ليش خرج معك فلان، ما قال هكذا، قال ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت الرجل فأطار علي رأسه، لأن الحرب إيش؟ خدعة، وهو قوة. والخلاصة أنه يجب علينا أن لا نخون الأمانات بأي نوع من أنواع. سمعت بعض الطلاب يقول لا غش في امتحان اللغة الإنجليزية. ايش تقول بالقاعدة هذه؟ قاعدة صحيحة ولا باطلة؟ يقول لا غش، لا نافية للجنس، شوف إعراب الجملة، لا نافية للجنس، وغش اسمها، في امتحان جار ومجرور خبر لا، امتحان مضاف للغة مضاف إليه، والإنجليزية صفة للغة. هذه قاعدة عندهم، قاعدة مقعدة، ولكنها قاعدة قاعدة في الواقع لا قيم لها إطلاقا. فالغش في المواد الإنجليزية وفي مواد الرياضيات، كما هو أيضا في مواد في المواد الدينية، أي فرق؟ لا فرق. لكن لما استصعب هذا الطالب اللغة الإنجليزية أسس هذه القاعدة، أعدها علي. ولن تكون من أهلها إن شاء الله. إيش هي؟ إيه؟ لا غش في إيش؟ في امتحان اللغة الإنجليزية. هل توافق على هذا؟ لا توافق. طيب بارك الله أحسن. والعجب أن الطالب يسألك يقول هل يجوز الغش في مادة الإنجليزي؟ كيف تقول هل يجوز الغش؟ أحد يسأل عن الغش؟ الغش حرام، ما يحتاج إلى 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 استفتاء. إذن هذا خيانة في الواقع. الذي يخون في أي مادة يكون في الامتحان يعتبر، الذي يغش في أي مادة في امتحان فإنه خائن. والمسألة خطيرة، يعني الغش في الامتحان يعني أن لا يخرج من هذا البلد من هو أهل للتعليم أو أهل للمناقشة الغير، لأن الغاش كما تعلمون بنى على غير أساس. نسأل الله الهداية للجميع. والآن إلى درس العمدة. نعم، أخذنا أمس حديثين، الثاني يعاد الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
صلى الله وسلم عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال المؤلف،
قال المؤلف رحمه الله تعالى،
سمه باسمه،
الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600 من الهجرة النبوية،
في كتابه
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام.
نعم امشي.
باب الرهن وغيره،
في باب الرهن وغيره.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع.
أحسن. أما قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم فقد سبق معناه، وأن المطل معناه تأخير، إيش؟ تأخير الوفاء. والغني هو القادر على الوفاء، فالقادر على الوفاء إذا ماطل